من حديث أبي هريرة، روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ. اليافوخ، اليافوخ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، يا بني بياضة، يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا له، أنكحوا أبا هند وأنكحوا له. وأبو هند مولى بني بياضة وليس من أنفسهم، وأبو هند مولى بني بياضة وليس من أنفسهم، وكان مولا ويعمل حجاما، وكان مولا ويعمل حجاما. وقد كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات عنده، وقد كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات عنده. وعليه فلا عبرة بالصناعة والحرفة، أو للسطر. وروى البخاري من حديث ابن عباس قال: كان زوج بريرة، كان زوج برير عبدا يقال له مغيث، كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي، ودموعه تسيل على لحيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: أترجعين إليه؟ أترجعين إليه؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمرني؟ تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، أو إنما أنا أشفع. إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، قالت: لا حاجة لي فيه. وجه الاستدلال من الحديث على أنه لا اعتبار للصنعة ولا للحرفة، وجه الاستدلال من الحديث أنه لا اعتبار في الصنعة والحرفة، أن العبد سيكون مشغولا بالرق بحقوق سيده، أن العبد سيكون مشغولا بالرق في حقوق سيده، فهو كالمعدوم، فهو كالمعدوم، كالمعدوم، ومع ذلك نكاحه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع، ومع ذلك نكاحه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع، ولا يشفع في أمر إلا إذا كان صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع ولا يشفع في أمر إلا إذا كان صحيحا. قال ابن القيم: والكفاءة حق للمرأة والأولياء، والكفاءة حق للمرأة والأولياء، إن رضوا صح النكاح، فلم يقل أحد أن نكاح الفقيرة للموسر باطل، فلم يقل أحد أن نكاح الفقيرة للموسر باطل، ملحوظة؟ الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة، الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة عند من اعتبرها، بمعنى الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة عند من اعتبرها، بمعنى أن المرأة هي التي يبحث لها عن كفء، بمعنى أن المرأة هي التي يبحث لها عن كفء لها، فإذا تقدم لها غير كفء جاز لأوليائها الامتناع، فإذا تقدم لها غير كفء جاز لأوليائها الامتناع، وجاز لها هي الأخرى الامتناع، أما الرجل فإذا تزوج امرأة ليست كفءا له، أما الرجل فإذا تزوج امرأة ليست كفءا له فلا غبار عليه، فلا غبار عليه، لأن القوامة بيده والأولاد ينسبون إليه، وأما الرجل فإذا تزوج امرأة ليست كفءا له فلا غبار عليه، لأن القوامة بيده. والأولاد ينسبون إليه والطلاق بيده. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وكلهن لا يكافئنه في دين ولا في نسب، عنوان في وسط السطر: العلاقة بين سن الرجل والمرأة. العلاقة بين سن الرجل والمرأة. روى النسائي بسند حسن من حديث عبد الله بن بريد عن أبيه. روى الإمام النسائي بسند حسن من حديث عبد الله بن بريد عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، إنها صغيرة. خطأ أبو بكر وعمر فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي فزوجها منه. فخطبها علي فزوجها منه. قال السندي: فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة. قال السندي: فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة. كما تدل عليه الفاء، فعلم بذلك. فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء، الفاء، فعلم بذلك أنه لاحظ الصغر بالنظر إليها، أنه لاحظ الصغر بالنظر إليها. وما بقي ذاك بالنظر إلى علي، فزوجها منه. ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة. وفيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة. وقد يترك ذاك لما هو أعلى منه، وقد يترك ذاك لما هو أعلى منه. لما هو أعلى منه؟ لما نرجع للكتاب ونقرأ سويا. نعم، يعني كلما كان هناك قرب بين سن الرجل والمرأة كان أولى، ولكن لو في مصلحة أعم لاعتبار له في السن. باب الكفاءة مقدمة. الكفاءة بفتح الكاف هي لغة المساواة، ومنه الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى. فالكفء والكفء بوزن قفل وقفول هو المثل، هو المثل والنظير، ومنه الكفاءة في النكاح. قال في كشف القناع ما خلاصته: وشرعا الكفاءة معتبرة في 5 أشياء: الدين، فليس الفاجر والفاسق كفأ لعفيفة، الحرية فلا يكون العبد كفأ للحرة، الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام أو حائق كفأ لبنت تاجر، اليسار حسب ما يجب لها من النفقة، والمهر فلا يكون المعسر كفأ لموسرة، النسب فلا يكون الأعجمي كفأ لعربي. أخذنا كل الأدلة الشرعية على خلاف ذلك. والعرب من قريش وغيره بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: الذي عليه أهل السنة والجماعة يعتقد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، بل هم في أنفسهم أفضل. قال الكرماني: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها، فمن خالف هذا المذهب أو عبا فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق الذي عليه أحمد وإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. فتعرف للعرب مقامها وفضلها وسابقتها، وحسبهم حديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، وهو حديث ضعيف لكنه في الفضائل. وسبب هذا الفضل والله أعلم هو ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح، والعرب أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم لسان بيانا وتمييزا للمعاني. وأما العمل فإنهم جبلوا على الأخلاق الكريمة، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب إلى السخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام قابلين للخير معطلين عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن النبي، ولهم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى وتلقوه عنه، زال ذلك الرين عن قلوبهم واستنارت بهداية الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجديدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ومن تشبه به. والله تعالى خص العرب بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص، فأعطى سبحانه وتعالى كل درجة من الفضل بحسبه والله أعلم. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال: اختار الله من بني آدم العرب، واختار العرب من مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. وقال: أحب العرب لثلاث: لأن عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. حديث حسن، أي حسن متنه على الاصطلاح العام، لا حسن إسناديه على طريق المحدثين، فإن في الحديث ضعفا. قال سلمان: نفضلكم يا معشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم ولا نأمكم في الصلاة. طبعا الأدلة كلها يا أخوانا على خلاف ذلك. ولما وضع عمر ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء، إلى أن تغير الأمر. انتهى من كلام شيخ الإسلام. طبعا القاعدة العامة عندنا: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وحديث الأئمة من قريش لابد أن يفهم طبقا لقواعد الشريعة، أي إذا وجد عندنا إمامان أو ثلاثة كلهم بكفاءة واحدة من ناحية الفقه والعلم والحزم والقوة والشجاعة والورع والدين إلى غير ذلك، تساوى ثلاثة من الأئمة ورابعهم قرشي في كل شيء، فالأفضل القرشي. أما إن وجد إمامان وغير القرشي يفوق القرشي في الفضل وفي العلم وفي الحزم وفي الورع، لا شك أنه يقدم على القرشي كما هو معلوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهم، والتفاوت بين مخلوقات الله تعالى جودة ورداء موجود، فهذا هو سنته في خلقه في كل شيء من جماد ونبات وحيوان وإنسان بحسب ما أوضع فيه من خصائص، فالله جل وعلا يفضل بعض الأشياء على بعض. أما من حيث الواجبات فالمسلمون أمامها سواء، لا فضل لأحد على أحد، وكذلك هم أمام الحقوق سواء، فلا تفضيل لبعضهم على بعض، وهم أمام الله تعالى حسب تقواهم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا فليس هنا تفاوت بين النصوص، وإنما كل منها من ناحية والله أعلم. الحديث 67 بعد 108. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. درجة الحديث: الحديث ضعيف جدا. وقد روى من حديث ابن عمر وعائشة ومعاذ، قال الألباني: إن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف، فلا يطمئن القلب لتقويته بها، لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بالوضع، ومنهم ابن عبد البر. مفردات الحديث، طبعا احنا بينا مرنا قبل ذلك وقلنا: طب الحديث ضعيف وضعيف جدا، العلماء بيشرحوا لي هكذا درج العلماء. إذا مسك كتابا معينا وأخذه على عاتقه بالشرع يشرح كل شيء فيه على الفرض الجدلي أن الحديث صحيح، ولكن ليس معنى الشرح أننا نستلم منه حكم، لا، ولكن هكذا درج العلماء والمصنفون بشرح الكتاب من أوله وآخره حتى وإن كانت فيه أحاديث ضعيفة. العرب قال في الوسيط: العرب أمة من الناس سامية الأصل، كان من شوها جزيرة العرب، جمعه أعراب، والنسب إليه عربي. أكفاء بفتح الهمزة وسكون القاف، جمع كف، مثلث الكاف، والكف هو المثيل والنظير. قال في المحيط: الكفاءة حال يكون بها الزوج نظيرا للزوجة. فالمراد بالكفاءة في النكاح المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة، منها النسب. الموالي جمع مولى، وهو من حضر من أصل أعجم، حائكا حائك حاك الثوب يحوكه حوكا، وحياكة نسجاه. فالحياكة هي نسج الثياب، والحائك هو الذي ينسج الثياب، جمعه حاكته. أو حداما، الحدام امتصاص الدم بالمحجم، والحدام محترف الحجامة. طبعا كان أيام زمان كان يوجد محجم، وإن لم يجد يمص الدم بفمه، ومن هنا جاء أفطر الحاجم والمحجوم. أما الوقت الحاضر لا، أنت عندك كاسات والأمر ما فيش في حاجة، ولكن من باب الفائدة يعني إن الحجامة تكره للصائم خشية أن تضعفه فيفطر، أما المحجوم القصد الحجامة للمحجوم مكروهة خشية أن تضعفه فيفطر، أما الحاجم فليس عليه شيء، ده بيضع الجهاز أو الكاس ويسحب به الدم. ما يؤخذ من الحديث: الحديث يدل على اعتبار الكفاءة في النكاح بالنسب، ده كلام ده على فرض إيه؟ على فرض صحة الحديث، خدوا بالكم. وأن العرب بعضهم أكفاء بعض، فلا فرق بين قرشي وبين غيرهم من بقية العرب. قال في شرح الإقناع: فلا يكون من ليس من العرب كفء العربية، لأن العرب يعتبرون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصا وعارا. ويريد حديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. قال علماء الدرعية: وأما نكاح الفاطمي غير الفاطمي فجائز إجماعا، فقد زوج علي بن أبي طالب ابنته لعمر بن الخطاب وكفى بهما أسوة. ويدل على أن الموالي بعضهم أكفاء بعض وأنهم غير أكفاء للعرب، وتقدم في المقدمة النصوص وكلام العلماء في ذلك. ويدل الحديث على اعتبار الكفاءة في المهنة، فإن الحائك والحدام والزبال ليسوا أكفاء لأصحاب الأعمال الرفيعة والمناصب الكبيرة. الكلام ده على فرض إيه؟ صحة الحديث. ماشي يا أخوانا. هذا الحديث متكلم فيه، قد استنكره أبو حاتم وقال الدارقطني لا يصح، وقال ابن عبد البر منكر موضوع، وله طرق كلها واهية، والحديث مع ضعفه فإنه معارض بأحاديث أصح منه ستأتي إن شاء الله. الكفاءة المعتبرة في حق الرجل دون المرأة، فقد ففقد صفات الكفاءة في المرأة غير معتبر، والكفاءة هي الدين والمنصب والحرية والصناعة غير المزرية واليسار، ولا تعتبر في الأم، لأن الولد إنما يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه، فليست الكفاءة معتبرة في حق المرأة للرجل، وكما قلنا وأن الرجل بيده الطلاق. طيب، الكفاءة معتبرة للزوم عقد النكاح لا لصحته، وهي معتبرة في خمسة أشياء: في الدين بأداء الفرائض واجتناب النواهي، فلا يكون الفاسق كفؤا للعفيف، النسب فليس العدمي كفؤا للعربي، الحرية فليس العبد كفؤا للحرة، الصناعة فليس الحدام والحائك والزبال أكفاء لذوي الأعمال الرفيعة، اليسار فليس الفقير المعدم كفؤا لذوي اليسار والغني. كنا ده كل الأدلة على خلافه. فالكفاءة في هذه الأشياء شرط للزوم النكاح، فإن لم يرضى أولياء المرأة بالزوج لعدم كفاته انفسخ النكاح لأن العار عليه. فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند رجاله رجال صحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني من ابنة أخيه ليرفع به خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها. هذا الحديث يا أخواننا الاستدلال منه مخدوش، لأن جاء في علة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوها زوجها وهي غير راضية. احنا قلنا لابد أن تستأمر المرأة تستأذن، فإن كانت بكرا فإذنها صمتها، وإن كانت تيما تتكلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، رواه الدارقطني. وليس الكفاءة شرطا لصحة النكاح، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القرشية أن تنكح أسامة بن زيد وهو مولى، وقد زوج أبو حذيفة وهو من بني عبد مناف ابنته ابنة أخيه لسالم وهو مولى لامرأة من الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وغير ذلك من الأدلة. واشتراط الكفاءة في لزوم النكاح دون صحته هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قال الموفق وقول أكثر أهل العلم. نعم. نعم. يعني في تمام النكاح. لا تمام، يعني زي ما تقول ايه صحيح وتمام، يعني يرتقي الى الاعلى، ولكن الصواب المنع. الصواب الأدلة على خلاف ذلك. اخوانا انا عشان كده تعمدت أملي عليكم المبحث قبل أن أقرأ عليكم هذا الكتاب. معايا يا أخوانا؟ يقول أخونا: الأحاديث أن أجر الحجام خبيث، فما معنى ذلك؟ لا يا أخي الفاضل، هذا منسوخ، أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطية وأعطاه جعلا، وما رأي في امرأة تتعلم صنعة الحجامة لتقوم بها النساء ابتغاء الأجر الدنيوي والعائد؟ لا بأس بذلك، هذه مهنة، شأن المهن، وحاليا الطب الحديث أثنى عليها وجعلها من أسليب الأدوية والعلاج الطيب. أيضا الحديث الصحيح عند أبي داود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري على ملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. فلا بأس بذلك إن شاء الله. الحديث 68 بعد 108، وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكحي أسامة، رواه مسلم. الحديث 69 بعد 108، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياض أنكحوا أبا هند وأنكحوا له، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. الحديث حسن، قال المصنف رواه أبو داود والحاكم بسند جيد كما حسنه المصنف في الترخيص الحبيب، وصححه الحاكم وافقه الذهبي. مفردات الحديث: بني بياض، بنو بياض بن عامر البطن من بطون الخزرج، إحدى قبيلتي الأنصار، أصلهم من الأزد من قحطان. أبا هند، أبو هند مولى فروة ابن عمرو البياضي، واسمه عبد الله، وكان حجاما، حجم النبي صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديثين، هذان الحديثان الأول صحيح والثاني جيد الإسناد وهما يعارضان الحديث الذي قبلهما من حيث اعتبار الكفاءة في النسب ومن حيث الكفاءة في المهنة. فأسامة بن زيد الذي كان أصله عربيا إلا أن الرق قد مس أباه وهو يسري عليه، لأنه لحمة كلحمة النسب. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القرشية إحدى المهاجرات مع فضلها وجمالها وشبابها وكمال دينها وعقلها أن تنكح أسامة بن زيد المولى، مما يدل على عدم اعتبار الكفاءة في النسب ولا فيما أصله الحرية وأصله الرق. هذا هو الصواب، وإحنا نقول دائما نحن ندور مع الأدلة حيث دارت. والحديث 69 بعد 180 يدل على عدم اعتبار الكفاءة لا في النسب ولا في المهنة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى قبائل الأنصار وهي القبيلة القحطانية الأزدية العربية أن ينكحوا أبا هند، وهو من أحد موالي بني بياض المذكورين، وكان مع ما مسه من الرق حجاما، والحجامة عند العرب صناعة دنيئة. يبقى بناء على ذلك مسألة الصناعة الدنيئة وعدمها بتختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، واخد بالك؟ فكان مثلا في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات، الكلام ده عصرنا، كان السباك ده ولا له قيمة ولا ذكر، واخد بالك؟ طبعا بمقاييس الناس لعل عند الله عظيم. طبعا الآن الأمور اختلفت وتغيرت وتبدلت، كما أن الحجام في العهد الأول ما كانش له، وهكذا. يبقى مسألة الصناعة، واخد بالك، والمهنة والكلام ده كله بيختلف من زمان لمكان. والصواب إن المسلم الكيس الفطن يعمل فيما أحل الله، هو ده الصواب، فيما أحل الله، طالما العمل حلال فإن شاء الله ليس فيه بأس. أما كون إن المهنة دنيئة أو كذا فهذا بمقاييس الناس ولا اعتبار بمقاييسه. يقول: فهذان الحديثان يدلان على عدم اعتبار الكفاءة في النسب أو المهنة، وتدل النصوص الأخرى على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق، وقال تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل عربي على عجمي ولا عجمي على عربي، كلهم لآدم وآدم من تراب. والأحاديث في هذه المسألة كثيرة، وهذا لا ينافي ما تقدم في المقدمة من بيان فضل العرب وميزاتهم وخصائصهم وما جبلهم الله تعالى وهيأهم له. خذوا بالكم، فضل الرجل شيء وكفاءته بالنكاح شيء آخر، واخد بالك؟ يبقى ممكن يكون رجل عالي الفضل وعلى علم جم وعمل صالح، ولكن كفاءته في النكاح أمر آخر. كذلك قد تكون المرأة على العلم والدين والورع والتقوى الكثير، وكفاءة الرجل لها أمر آخر. يبقى لا نخلط بين فضل الرجل وعلو منزلته وبين كفاءته في النكاح. فتلك أمور خصوا بها وامتازوا بها وفضلوا غيرهم بها، ولكنها لا تجعل منهم طبقة مترفعة على غيرها ومتميزة ترى لها من الحقوق أكثر من غيرها وتتخلى عن التزاماتها الشرعية والعرفية، إنما هم وغيرهم في هذا سواء، كما أنهم أمام الله تعالى سواء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال شيخ الإسلام: ولا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا، ولا من يترك الصلاة وما تزوجوه على أنه سني يصلي ثم بان بخلافه فإنهم يفسخون نكاحه. واضح. وليس للعم ولا غيره من الأولي أن يزوج موليته بغير كف إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة، وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي ترضعه وأمثله على ذلك. يبقى الكفاءة هنا في الدين، كما ثبت في الحديث أن البنت قالت لأن أباها زوجها من ابن أخيه يرفع خسيسته. باب الخيار مقدمة. الخيار اسم مصدر، واسم المصدر هو ما خلى من بعض حروف فعله، وسوى المصدر في الدلالة على الحدث. والخيار هو طلب خير الأمرين من إبقاء النكاح أو فسخه، وعقد النكاح من العقود اللازمة التي لا خيار فيها ولا رجعة، بعكس عقود البيع، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغيب، الغبن، خيار العيب، كل دي خيارات في العقود البيع والشراء. تم العقد النكاح عقد، قال لك لا ما فيش في خيار، ما ينفعش اتجوز مثلا على خيار الشرط، لا. يقول وعقد النكاح من العقود اللازمة التي لا خيار فيها ولا رجعة، وذلك لما روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا تم عقد النكاح بالإيجاب والقبول بعد أن توفرت أركانه وشروطه لزما، ولم يبق لأحد من العاقدين خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا غيرهما من الخيارات، وإنما لكل من الزوجين خيار العيب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والسبب والله أعلم، ولكن هناك أفراد مسائل يطلب فيها اختيار أحد الزوجين كما ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. والسبب والله أعلم في لزوم النكاح من حين العقد وعدم الخيار فيه يرجع إلى أمرين. الأول أنه لا يتم العقد إلا بعد مشاورة وترون في الأمور وسؤال كل واحد من الزوجين عن الآخر، فلا حاجة إلى الخيار كما يحتاج إليه في البيع الذي يتكرر وكثيرا ما يقع فجأة بلا سابق تفكر وتأمل فيحصل فيه غبن ونحو ذلك فجعل له الخيار. الثاني أن الرجوع فيه بعد تمامه واختيار الفسخ بعد العقد يحدث سمعة عند الناس للطرفين سيئة وتشغب الظنون والتخرصات كما يحصل بين الزوجين والأسرتين من النفرة والعداوة الشيء الكثير، والله أعلم. الحديث 70 بعد 108 عن عائشة رضي الله عنها قال خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. مفردات الحديث خيرت مبني للمجهول، جعل لها الخيار بين بقائها مع زوجها أو فسخ نكاحها حينما عتقت تحته وهو عبد. بريرة بفتح الباء وكسر الراء كانت مولاها لبعض بيوت الأنصار، فاشترتها عائشة رضي الله عنها منها واعتقتها لها، فهي مولى لها. كان عبدا اسمه مغيث بضم الميم وكسر الغين، وكان عبدا مشتركا بين جماعة من قريش. ما يؤخذ من الحديث الرقيق ناقص المعنوية مملوك التصرف، وهو وما ملك لسيده، فإذا عتق وجد كماله من جديد فأصبح حرا مالكا لأعماله مستفيدا من جهده لا يسيطر عليه أحد. فإذا عتقت الرقيقة وهي زوجة للرقيق صارت أفضل منه وأكمل منه، وفقدت الكفاءة الزوجية بينهما حيث أصبحت حرة وهو رقيق، فحينئذ صار لها الخيار بأن تبقى عند زوجه وإن كان رقيقا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، أو تفسخ نكاحها منه. وهذه قصة بريرة مولاة عائشة كانت عند زوجها مغيث، فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم وخيرها بأن تبقى مع زوجها أو تفسخ نكاحها، فاختارت الفسخ على بقائها معه. مذهب الإمام أحمد فيه روايتان في الكفاءة، أحدهم أن الكفاءة شرط للزوم النكاح لا لصحة النكاح مع فقدها لأنها حق للأولياء، وهذه الرواية هي المشهور من مذهب عند المتأخر. والرواية الأخرى أنها شرط لصحة النكاح فلا يصح النكاح مع فقدها، وهذه الرواية هي المذهب عند المتقدمين من أصحاب أحمد. والحديث دليل الرواية الأولى التي هي مشهور في المذهب، لأنه لو كان لا يصح مع فقدها ما خيرها بالفسخ أو البقاء ولا فسخها بالحال. قال ابن القيم رحمه الله إن مأخذ تخييرها أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافع، والعتق يقتضي ملك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها أحد الأمرين: البقاء تحت الزوج أو الفسخ. وقد جاء في بعض الطرق الحديث أبي بريرة: ملكت نفسك فاختاري. جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر: إن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا له، إن عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا، أن الكفاءة معتبرة في الحرية ولكنها شرط للزوم النكاح لا لصحته. فضيلة الحرية على الرق وفضل الحر على الرقيق: إن المتعين على القاضي والمفتي تبين الحكم الذي يجهله الخصم أو المستفتي إذا كان يترتب على إخباره حكم شرعي يستفيد من معرفته. إن التخيير في الأمور إذا كان لحظ المختار وحده راجعا إليه فيختار ما يشاء، بخلاف ما إذا كان الخيار لمصلحة غيره فيجب عليه اختيار الأصلح. الحديث 71 بعد 108، وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أسلمت وتحتي أختان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. درجة الحديث: الحديث حسن. قال في الترخيص: رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وصححه من حديث فيروز الديلمي، وقد أعله العقيلي وابن القيم لكن صححه البيهقي والدارقطني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وله طرق كثيرة تعضده، والآية الكريمة خير عاضد في ذلك، هي قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ما يؤخذ من الحديث: فيروز الديلمي اليمني أسلم وعنده زوجتان هما أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهما واحدة لتبقى له زوجة ويطلق الأخرى لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أن لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح، سواء كانت الأخوة بنسب أو رضاع حرتين أو أمتين، أو إحداهما أمة قبل الدخول أو بعد. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان من أمر الجاهلية. ويلحق بالأختين أي في حرمة الجمع ما جاء في السنة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال الوزير: أجمع على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهم وبين المعتد منهم، إذا كنا معتدات من طلاق رجعي أو بائن. اكتب جنبها كده: أي بائن بينونة صغرى. كما أجمع على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه، وأجمعوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة إذا كانت الأولى أخت الأم لأمها. قال القرطبي: قد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك به رجعتها، يملك به رجعتها، اللي هو الطلاق الرجعي، أي يملك الرجعة دون إذنه، أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملك به رجعته، فقال الطائفة: ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدة التي طلق، وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف. وقال الطائفة: له أن ينكح أختها، ومذهب الشافعي ومالك وجماعة من السلف. وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان الطلاق رجعيا لم يكن له تزويج الأخرى عند عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وإنما تنازعوا إذا كان الطلاق بائنا، فالجواز عند مالك والشافعي والتحريم عند أبي حنيفة وأحمد. قال الشيخ عبد الله أبو بطين: نكاح المرأة في عدة أختها ونحوها، ونكاح خامسة في عدة رابعة، يعني أخونا بيقول هنا إيه؟ عائشة اشترت بريرة واعتقتها لها فهي مولاة لها، أليس إذا اعتقت صارت حرة في سبيل الله؟ نعم، لا سبيل أحد عليه، ولكن أصبح الموالاة بينها وبين عائشة. عائشة قالت إيه؟ إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولاؤك لي. والولاء لحمة كلحمة النسب كما ورد في الحديث، وهو سبب من أسباب الإرث. يبقى أثر الولاء عند الإرث فقط، أما حرة تفعل ما تشاء. ها؟ نعم؟ نوضحها تاني، حتى انا عديت عليها اثنين واضحه لان اتكلمنا فيها قبل كده. قال القرطبي: وقد اجمع العلماء على ان الرجل اذا طلق زوجته طلاقا يملك به رجعتها. يبقى هنا يملك رجعتها بايه؟ بدون اذنه. يعني ما زالت في العده وطلق الاولى او الثانيه. ليه يا اخوانا؟ لأنها في العدة ما زالت زوجه، فإن تزوج أختها فقد جمع بين الأختين، أو عمتها أو إيه أو خالتها. طيب، إنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملك به رجعتها. يبقى طلق إما بائن بينونة كبرى ثلاث مرات، وإما طلقها طلاقا رجعيا ولكن تركها حتى انقضت عدتها فلا سبيل له عليه. كويس كده؟ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدة التي طلق. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وجماعة من السلف، ولكن هذا القول ضعيف. واخد بالك يا أخي الفضل؟ ليه؟ لأنه هو أصلا هنا لا يملك الرجعة، يعني بالضبط كده كأنها اختلعت منه وهي حامل وكانت في بداية الحمل. وبعدين بركوا اخواننا، يبقى هي ما زالت زوجة لأنها ما زالت في عدة، ولكنه لا يملك حق الايه؟ حق الرجعة، لأنها ايه؟ اختلعت منه. كأن يطلقها أيضا ثلاثا، بت طلقها وكانت حاملة فبدأت تعتد. يقول: وقال الشيخ: إذا كان الطلاق رجعيا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وإنما تنازعوا إذا كان الطلاق بينا، فالجواز عند مالك والشافعي والتحريم عند أبي حنيفة. قلنا الصواب أنه الإيه؟ يجوز، طالما أنه لا يملك حق الإيه؟ الرجعة، لأن العبرة أنه يجمع بين الاثنين. والذين قالوا بالتحريم استدلوا بإيه؟ على أساس أن هي ما زالت زوجه ولكنه لا يملك حق الإيه؟ حق الرجعة. قال الشيخ عبد الله أوطين: نكاح المرأة في عدة أختها ونحوها ونكاح خامسة في عدة رابعة إن كان الطلاق رجعيا باطل عند جميع العلماء. طلاق إيه؟ رجعي، أي يملك. وإن كانت العدة من طلاق بائن ففي خلاف، والمذهب التحريم. الحديث يدل على اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وأنها صحيحة ولو أسلموا عليها، وأنها كأنكحة المسلمين فيما يجب فيها من صداق ونفق وقسم وإحصان ووقوع الطلاق وظهر وإلاء والحوق النسب وثبوت الفراش والإرث وغير ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. قال تعالى: امرأة فرعون. قال: وامرأته حملة الحطب. وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. قال شيخ الإسلام: معنى صحة نكاحهم حل الانتفاع إذا أسلموا، وإن لم يسلموا عوقبوا عليها، فيكون الإسلام هو المصحح لها كما أنه المسقط لقضاء ما وجب عليها من العبادات أما إذا كانوا مقيمين على الكفر فمعنى الصحة إقرارهم على ما فعلوا، فمعنى الصحة في أحكامهم غير معناها في عقود المسلمين. فإذا تقرر صحة نكاحهم فإنها إن حلت الزوجة وقت الإسلام أو الترافع إلينا كعقدة في عدة فرغت، أو على أخت زوجة ماتت، أو كان العقد قد وقع بلا صيغة أو ولي أو شهود، فالزوجان على نكاحهما. وأما إذا كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الإسلام أو الترافع كذات محرم أو معتدة لم تنقضي عدتها أو مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، فرق بينهم لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته من باب أولى. أن المرأة لا تخرج عن عصمة الزوج بعد الإسلام إلا بطلاق ونحوه، فالنكاح يبقى بعد الإسلام بلا تجديد. وهذا مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أما الحنفية فلا يقر عندهم من النكاح إلا ما وافق الإسلام، وظاهر الحديث يشهد لقول الجمهور. نقف عند هذا الحد حتى نأخذ الدرس الأصولي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.